الخامسة مساء في باريس.
أجيرة بن عدة،
أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. إسرائيل تقول إنها قتلت أكثر من 20 قائدا عسكريا إيرانيا، ونتنياهو يتوعد بقصف كل موقع وكل هدف لنظام آية الله. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن 60 قتيلا بينهم أطفال، وطهران تقول إنه لا مبرر لمواصلة المحادثات النووية مع أمريكا في ظل هجوم إسرائيل. في قطاع غزة، إسرائيل تقتل 35 معظمهم قرب موقع توزيع مساعدات. تظاهرات في فرنسا دعم للفلسطينيين، والسلطات المصرية تحبط محاولة تنظيم مسيرة دولية إلى غزة. أوكرانيا تتسلم 1200 جثة لجنود قتلوا خلال الحرب، وتصد تقدم القوات الروسية في سومي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. البداية من إيران، حيث التصعيد لا يزال على أشده. نحو 60 شخصا بينهم 20 طفلا قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا وسط طهران. هذا فيما أعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 قائدا عسكريا إيرانيا، بينهم رئيس الأركان محمد حسين باقري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن بلاده ستقصف كل موقع وكل هدف لنظام آية الله. وفي هذا الإطار، أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته نفذت أكثر من 70 غارة مانحا تل أبيب حرية الحركة من غرب إيران حتى طهران. المزيد مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
التوقعات في إسرائيل أن تستمر إيران في إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية على العمق الإسرائيلي والمواقع الأمنية والقواعد العسكرية، على الرغم من تكثيف الجهد الإسرائيلي لاستهداف مخزون الصواريخ البالستية في إيران ومنصات الإطلاق. الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة 7 جنود نتيجة سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل. أكثر من 10 صواريخ سقطت في مواقع مختلفة أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من المباني في ريشون لتسيون وتل أبيب. وزير الدفاع الإسرائيلي هدد المرشد الإيراني بأن طهران ستحترق، على حد تعبير كاتس. رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن الطريق بدا ممهدا لطهران بعد أن تم تدمير منظومات الدفاع الجوي في طهران، حيث دخلت المقاتلات لأول مرة الأجواء الإيرانية ولم تستهدف من خارجها. حاليا تركز إسرائيل على تحقيق 3 أهداف: إعادة المشروع النووي إلى الوراء باستهداف متكرر للمنشآت النووية مع نتائج محدودة، واستهداف مجموعة السلاح المتصلة بتطوير رأس حرب نووي في أصفهان، إلى جانب ضرب الصواريخ البالستية. ورغم تكرار نتنياهو لمخاطبة الإيرانيين وحثهم على الانقلاب على النظام الإيراني، إلى أن تغيير النظام ليس هدفا معلنا لإسرائيل حاليا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
هذا عن الوضع في إسرائيل. لما تطورات في إيران فيطلعنا عنها من طهران مراسلنا علي منتظر.
تم توسيع نطاق الهجمات العسكرية الجوية والصاروخية الإسرائيلية إلى داخل المدن الإيرانية، وتعتبر تحديدات إسرائيل بتوسيع نطاق الحرب لتشمل المدن الإيرانية على نحو مماثل لما حدث في الحرب الأخيرة في لبنان تحذيرا جديا في إيران. في الساعات الأخيرة شنت إسرائيل هجمات على محافظات تبريز ولورستان وكرمانشاه وطهران وخوزستان وقزوين، واستهدفت إلى جانب المؤسسات العسكرية والاقتصادية في إيران بعض الأماكن المدنية التي يتواجد فيها المواطنون الإيرانيون. ومن بين الأهداف التي تعرضت للهجوم من قبل إسرائيل مطار مهرابات في طهران العاصمة الإيرانية. وقد أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنها أسقطت طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز F-35، لكنها لم تقدم أي معلومات حول الطيارين. وأكدت القيادات العسكرية في إيران أنها سترد على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران بقوة مضاعفة، وتستهدف في الساعات القادمة المؤسسات العسكرية والنووية الإسرائيلية. علي منتظر، طهران، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقشي قوله اليوم إن مواصلة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لا مبرر له في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية التي وصفها بالهمجية على البلاد، وهو ما استبعده المحلل السياسي أحمد الشيزاوي، متحدثا إلى لميس زين الدين.
الآن كما تشير الأحداث مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية تعتبر بلا جدوى إذا ما استمر هذا العدوان على إيران في هذا الوقت الحرج، بينما شهدت الفترة الماضية انتعاش جيد وتقدم وتقارب في وجهات النظر الإيرانية الأمريكية. لكن ما حدث الآن من تدخل إسرائيلي في وسط هذه المفاوضات وفي وقت غير مناسب جدا يعتبر اختراق للمفاوضات وأيضا تجميد لها، وربما أيضا قلق إسرائيلي بأن تتقدم هذه المفاوضات وأن يكون هناك اتفاق أمريكي إيراني دون التنسيق مع إسرائيل مباشرة. في نفس الوقت أيضا إيران لم تغلق الأبواب أمام أمريكا، لكن أيضا رفضت العودة إلى المفاوضات في هذا الوقت وبدون أي وقف لإطلاق النار أو بدون أي شروط أو وقف يجمد سلوكيات إسرائيل نحوها.
أحمد الشيزاوي المحلل السياسي من سلطنة عمان، وكان يتحدث إلى لميس زين الدين. دبلوماسيا، أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإيراني عباس عراقشي في مكالمة هاتفية اليوم أن موسكو تندد باستخدام إسرائيل القوة ضد إيران، وأكد استعدادها للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط. دوليا، أعادت الأردن ولبنان وسوريا فتح مجالاتها الجوية بعد إغلاق مؤقت، بينما طلبت بغداد من طهران عدم استهداف المصالح الأمريكية على أراضيها. في فرنسا، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية والأمريكية، فيما دعا البابا إلى التهدئة وتحكيم العقل. ووسط هذه التطورات، عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوترات الجيوسياسية كواحد من أكثر الممرات الاستراتيجية تهديدا في حال توسع النزاع. منى دويبية.
تلويح إيران بخيار إغلاق مضيق هرمز كرد محتمل على الضربات الإسرائيلية ليس جديدا، لكنه هذه المرة يأتي ضمن ظرف شديد الحساسية، ما يجعله أكثر جدية وتأثيرا من السابق. المضيق تمر عبره حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميا، أي ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي، ويعد شريانا أساسيا لصادرات النفط والغاز من الخليج، خصوصا من السعودية والإمارات وقطر والعراق. وأي اضطراب فيه ستكون له تداعيات فورية على إمدادات الطاقة والأسواق العالمية. إيران لا تبدو بصدد إغلاق كامل للمضيق، وهو ما سيعد بمثابة إعلان حرب، لكنها قد تلجأ لتكتيكات أقل حدة مثل التحرش بالسفن أو تأخير المرور. هذه الإجراءات كفيلة برفع تكاليف الشحن والتأمين وخلق حالة من عدم اليقين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. سياسيا، استخدام إيران للمضيق كورقة ضغط يمنحها أداة تأثير تتجاوز الرد العسكري التقليدي، وتفرض على المجتمع الدولي الانخراط في احتواء التصعيد. لكن في المقابل، يحمل هذا القرار خاطرة كبيرة على إيران نفسها، لأنه قد تستدعي ردا أمريكيا مباشرا أو تحالفا دوليا ضدها. طهران قد تستخدم مضيق هرمز كأداة ردع استراتيجية أكثر من كونه ساحة مواجهة مباشرة، لكنها تبقي كل السيناريوهات مفتوحة، وهذا ما يعمق هشاشة الوضع الإقليمي ويزيد من تقلبات سوق الطاقة العالمي.
أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولي على رأس الساعة، أو بعد، على في النصف الثاني من هذا من هذه النشرة ستكونون على موعد مع برنامج خاص عن الحرب بين إيران وإسرائيل. في غزة، أعلنت وزارة الصحة مقتل 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية، معظمهم قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية. عن الوضع الميداني في القطاع يحدثنا مراسلنا عادل الزعنون.
عشرات الضحايا والجرحى، بينهم أطفال ونساء، سقطوا في 24 ساعة الأخيرة، وكأنه حدث يومي اعتاده الغزاويون. عدد من القتلى وعشرات المصابين بنيران الجيش الإسرائيلي التي أصابت هؤلاء الجوع، بينما كانوا يتجمعون قرب مركز المساعدات القريب من مفترق الشهداء أو ما تسميه إسرائيل بمحور نتسريم، وأيضا في محيط جسر وادي غزة في وسط القطاع. والنتيجة أن كل مواطنين لم يحصلوا على مساعدات غذائية، سيما أن مؤسسة إغاثة غزة المدعومة أمريكيا أرجأت عملية توزيع المساعدات. غارات جوية عنيفة تزامنت مع قصف من الزوارق الحربية وصفت بالدموية شنها الجيش الإسرائيلي، والذي استهدف خيام النازحين في منطقة السودانية. وغارات جوية عنيفة طالت خياما للنازحين ومنازل في عدة مناطق في خان يونس. يقول مراقبون يجيء هذا الصعيد في غمرة الانشغال العالمي بمجريات الحرب أو قل المواجهة بين إسرائيل وإيران التي تتسع دائرتها وتمر الصواريخ من فوق سماء غزة، ومعها يتراجع الاهتمام بالحرب الأعنف في غزة. عادل زعنو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وفي القاهرة، منعت السلطات المصرية تحركا لناشطين متوجهين إلى القطاع ضمن المسيرة العالمية، وتم توقيف البعض ومصادرة جوازاتهم. وفي ليبيا، أعيقت قافلة الصمود قرب سرت، في حين شدد السفير المصري السابق سعيد هندام على ضرورة حماية الحدود المصرية في ظل التصعيد. لنستمع إليه متحدثا إلى لميس زين الدين.
السلطات المصرية حددت شروط الدخول للأراضي المصرية، وللأسف الكثير تجاهلها. سبق أن قامت مصر والأحزاب المصرية والناشطين المصريين بمظاهرة أمام الحدود لمناصرة غزة قبل عيد الأضحى المبارك، وهذا الأمر عندما يتم بتنظيم وباتفاق لمناصرة غزة بيتم عليه توافق مصري. أما إذا كان الأمر مدفوع بمحاولات لكسر الحدود في الوقت اللي فيه مصر بتدافع وتتمسك بقوة حدودها وبتماسكها وبعدم استثارة أو جر الأمر إلى صراع عسكري مع إسرائيل، هو أمر طبعا تتمسك بمصر في المرحلة الحالية، لأن المنطقة في حالة التهاب كبير جدا، وأنه من الممكن أن يتفادى هذا الأمر من خلال الضغوط الدبلوماسية. لكن هذه الضغوط الشعبوية لن تؤدي إلى شيء، وأنه كان في كمان تهديد للحدود المصرية سواء دي من أي اتجاه.
استمعتم إلى السفير المصري السابق سعيد هندام متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. فرنسا شهدت مظاهرات حاشدة في باريس ومدن أخرى للمطالبة بوقف الحرب والاعتراف بدولة فلسطين. أعلنت كييف استلام 1200 جثة لجنودها ضمن اتفاق تبادل مع روسيا تم التوصل إليه في إسطنبول، فيما لم يتسلم الجانب الروسي أي جثث في المقابل. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد أن قواته أوقفت التقدم الروسي في منطقة سومي وتخوض الآن معارك على الحدود. ارتدى الملك تشارلز ملك بريطانيا وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة شارة سوداء خلال عرض عسكري اليوم تكريما لقتل طائرة الخطوط الجوية الهندية المنكوبة التي تحطمت وهي في طريقها إلى لندن، وعلى متنها 270 شخصا قتلوا ونجا شخص واحد فقط في أسوأ حادث طيران منذ عقد. في ختام معرض فيفاتيك، هل لك أن تعطينا إلي أيوب لمحة سريعة عن أبرز معروضاته في نسخته التاسعة والتي شارك فيها 14,000 شركة ناشئة، من بينها شركات قادمة من المغرب وتونس ولبنان والإمارات والسعودية؟ إلي.
نعم، بالطبع هجيرة، ركز معرض فيفاتيك للتكنولوجيا بعامه التاسع على سبل مكافحة التزييف الصناعي بواسطة أجهزة كشف المنتجات المقلدة. هذا هو التحدي الذي تطمح إليه الشركة الفرنسية الناشئة مثلا فري اي اي، التي تعمل على نموذج ذكاء صناعي خاص بها يستطيع التعرف هجيرة من خلال تحليل الصور على ألبسة مزيفة مثلا، أو يستطيع مثلا اكتشاف أوراق نقدية حتى مقلدة، أو اكتشاف أدوية الملاريا الزائدة. أضف إلى المساحة التي كرست هجيرة للروبوتات التي باتت تعمل في الولايات المتحدة وهونغ كونغ كمساعدين طبيين في المستشفيات وحتى في دور المسنين من شركة روبوكور. برزت أيضا في معرض فيفاتيك حلول لإزالة الكربون من النقل البحري وحماية التنوع البيولوجي. فالشركة الناشئة الفرنسية أنفيتريت تعتمد على بيانات الذكاء الاصطناعي المجمعة من الأقمار الصناعية، وذلك بهدف هجيرة التنبؤ بأفضل فترة لملاحة القوارب، لأن التيارات البحرية حين نستعين بها تمكننا من توفير الوقود المستهلك في السفن البحرية.
أيوب،
هذا معرض شهد حراكا كبيرا ومشاركة أكثر من 165,000.
شكرا لك إلي أيوب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. إسرائيل تقول إنها قتلت أكثر من 20 قائدا عسكريا إيرانيا، ونتنياهو يتوعد بقصف كل موقع وكل هدف لنظام آية الله. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن مقتل 60 شخصا بينهم أطفال، وطهران تقول أنه لا مبرر لمواصلة المحادثات النووية مع أمريكا في ظل هجوم إسرائيل. في قطاع غزة، إسرائيل تقتل 35 معظمهم قرب موقع توزيع مساعدات.